الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عرفنا أن هذا الحديث حجة على من لم يرى التيمم للجنب، وهو حجة صحيحة صريحة تدل على أن الجنب إذا لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم، وهذا الذي كما عرفنا استقرت عليه فتوى العلماء. وكان هنالك نزاع قديم منسوب لمن من الصحابة؟ نعم، منسوب إلى عمر بن الخطاب وإلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وسبق أن ذكرنا قصة عمر مع عمار، وهكذا قصة أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. فما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وما ذهب إليه عبد الله بن مسعود خلاف الأدلة الظاهرة. قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد. عرفنا معنى الصعيد في اللغة، إيش معنى الصعيد في اللغة؟ ما صعد على الأرض، بمعنى على وارتفع على الأرض. وعرفنا اختلاف العلماء في الشيء الذي يتيمم به، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى التيمم بكل ما هو من جنس الأرض من التراب ومن الرمل ومن الجص ومن الحجارة وغير ذلك من الأمور، التصق شيء باليد أو لم يلتصق. واستثنوا المعادن، ذكرنا دخول المعادن، والصواب أنهم استثنوا المعادن. من هؤلاء؟ أبو حنيفة. فأبو حنيفة استثنى المعادن فأجاز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض واستثنى المعادن، سواء كان تراب أو كان من قبيل التراب أو الرمل أو الحجارة أو غير ذلك من الأمور، واستثنى المعادن. والإمام مالك رحمه الله نعم توسع أوسع من مذهب أبي حنيفة فأجازه، نعم حتى الأشجار ما كان متصلا بالأرض، حتى الأشجار أجاز التيمم عليها. وهناك من أهل العلم من قيد التيمم بالتراب، من قال هذا؟ مذهب الشافعي وأحمد، والأحمد على المذهب المشهور، على المذهب المشهور. وإلا هناك رواية عن أحمد أجاز التيمم بماذا؟ بالتراب والرمل. لكن المشهور من مذهب أحمد ومذهب الإمام الشافعي أن التيمم يكون بالتراب ولا يكون بغير التراب. واشترط في التراب بعض الشروط، منها نعم أن يكون التراب طيبا. وش المرض الطيب عندهم؟ التراب عندهم الطاهر المنبت، المراد بذلك الطاهر المنبت. أما الطاهر كما عرفنا ما حول إشكال، لكن المنبت هذا الذي لا تظهر صحته. نعم، الشراط المنبت أن يكون منبتا هذا مما لا تظهر صحته. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأرض وجعلت الأرض طيبة مسجدا وطهورا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأرض طيبة، وليس يستقيم أن يقال جميع الأرض منبتة. الأرض منها ما هو منبت ومنها ما ليس المنبت، فدل ذلك على أن المراد بالطيب هو الطاهر وليس المراد بالطيب المنبت. نعم، هذا الأظهر في معنى الطيب. وما جاء عن عبد الله بن عباس من قوله أطيب الصعيد تراب الحرث، أطيب الصعيد تراب الحرث، فهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهكذا ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق قابوس ابن أبي ظبيان، من طريق قابوس ابن أبي ظبيان يروي عن أبيه. وقابوس مختلف فيه، وفي حديث شيب بن اللين ومتنازع، والعلماء اختلفوا فيه. ورواية قابوس عن أبيه أيضا متكلم فيها، وأنه يروي عن أبيه ما لا أصل له، فهو متكلم فيه وحوله نزاع، ولا سيما في روايته عن أبيه. وهنا روى هذا الأثر عن أبيه، فما جاء عن عبد الله بن عباس في ذلك فلا يظهر أنه مما يثبت، بل هو أثر ضعيف لا يثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عرفنا أن من قيد الصعيد بالتراب احتج بحديث من؟ وجعلت تربتها ليطهر، حديث من؟ حذيفة. طيب، وجعلت تربتها ليطهور، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام التربة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التربة، فقالوا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التربة في مقام الامتنان، وهذا يدل على أن التيمم يكون بالتراب ولا يكون بغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التربة في مقام الامتنان، وأن هذا مما امتن الله عز وجل به على الأمة، فهذا يدل على أن التيمم يكون به ولا يكون بغيره. يعني يفهم من ذلك أنه لا يشرع التيمم بغير التراب. والاحتجاج بالحديث على هذا المعنى احتجاج ضعيف، فإن المقرر عند علماء الأصول أن ما كان من مور أن ما جاء في سياق الامتنان فإنه لا مفهوم له. ما كان وما جاء في سياق الامتنان أنه لا مفهوم له، فلا يفهم من ذلك أنه لا يشرع التيمم بغير التراب. فما كان في سياق الامتنان فإنه لا مفهوم له، كقوله سبحانه وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا. هنا ذكر الله عز وجل اللحم الطري في سياق الامتنان، وأن من منن الله سبحانه وتعالى على عباده أنه سخر لهم البحر وينتفعون به بمنافع متعددة، ومنها اللحم الطري، لحما طريا. فهل يفهم من هذا على أنه على أن غير الطري لا يؤكل، وهو الذي يسميه العلماء القديد، اللحم الذي ما هو طري، الذي يشق طولا ويجعل فيه الملح ويعرض للشمس، هذا اللحم يقال له قديد. فهناك لحم طري وهناك لحم قديد، فهل يقال أن اللحم أنه يؤخذ من مفهوم الآية أنه لا يشرع أكل القديد وإنما يؤكل اللحم الطري من البحر؟ ها، ما يفهم هذا الفهم. ولماذا لم نفهم هذا الفهم؟ لأن الآية وردت في سياق الامتنان، وعلماء الأصول يقولون ما جاء في سياق الامتنان فإنه لا مفهوم له، ما جاء في سياق الامتنان فإنه لا مفهوم له. وهكذا في حديث التربة جاء في مورد الامتنان فلا مفهوم لذلك، فلا يقال يفهم من ذلك أنه لا يجوز التيمم بغير التراب، فلا مفهوم لذلك. والمفهوم في هذا الموطن يسميه علماء الأصول مفهوم اللقب، الحكم إذا علق على اسم علم أو اسم جنس ونحو ذلك. فالمفهوم الحاصل منه يسميه علماء الأصول مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يحتج به أكثر علماء الأصول. فإن الشخص إذا قال زيد قائم هل يفهم من هذا أن غير زيد لم يقم؟ ها، وش يسمى هذا؟ مفهوم لقب، هذا المفهوم داخل في مفهوم اللقب، وهو من أضعف أنواع المفاهيم. وهكذا إذا قال المقائل محمد رسول الله هل يفهم من هذا أن غير محمد ليس برسول الله عز وجل؟ هذا يسمى مفهوم لقب، وهو من أضعف أنواع المفاهيم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، هل يفهم من هذا أن غير المذكورات لا يدخل فيها الربا؟ لا يفهم منها، والمفهوم يسمى مفهوم لقب، وهو من أضعف أنواع المفاهيم. نعم، هذا المفهوم من أضعف أنواع المفاهيم، إلا إذا كان في السياق ما يدل على الاختصاص فإنه يقوى ويحتج به، إذا كان في السياق ما يدل على الاختصاص فإنه يقوى ويحتج به، كقوله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان. هل يفهم من هذا أن غير سليمان لم يفهم ذلك الحكم؟ يفهم ولا ما يفهم؟ ها؟ كيف يفهم هذا؟ لأن سياق الآية يدل على الاختصاص ولا ما يدل على الاختصاص؟ سياق الآية يدل على الاختصاص، وأن الحكم عرض على داود وعرض على سليمان، وأن سليمان أصاب أن سليمان أصاب في الحكم لأن الله عز وجل فهمه، فسياق الآية يدل على الاختصاص. فإذا كان في السياق ما يدل على الاختصاص فإن مفهوم اللقب يقوى ويحتج به، وإذا لم يأتي ما يدل على الاختصاص من سياق النص فإنه من أضعف أنواع المفاهيم، مفهوم اللقب من أضعف أنواع المفاهيم. هكذا في هذا الحديث ذكر التراب داخل في مفهوم اللقب، لا يفهم منه أن غير التراب لا يطهر به إلا بمفهوم اللقب، وهو من أضعف أنواع المفاهيم. وهكذا يقال ذكر التراب في هذا الموطن من ذكر أفراد العام. وش العام؟ وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كل ما فيها، هذا هو اللفظ الذي يؤخذ منه العموم. فذكر التراب بعد ذلك من ذكر بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، هل هو تخصيص للعام ولا غير تخصيص ولا ما هو تخصيص؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، هل يعد تخصيصا أو لا؟ لا يعد تخصيصا، فإن التخصيص ما هو؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، إذا كان يخالف حكم العام يكون من قبيل التخصيص، لكن إذا كان الفرد من أفراد العام الحكم فيه كالحكم في العام فهذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام، لا يكون من قبيل التخصيص على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. فالحكم في العام هو التطهر، والحكم في التراب حكم يخالف ولا نفس الحكم؟ نفس الحكم التطهر. والتخصيص لابد أن يكون الحكم في الخاص في نعم في الخاص على خلاف العام، يكون حكم نعم يكون حكما مخالفا. نعم أكرم الطلاب هذا عام، لا تكرم زيدا هنا تخصيص، خصصنا زيدا بعدم الإكرام باعتبار أن الحكم في زيد عدم الإكرام وفي الطلاب الإكرام، فالحكم يختلف، فإذا اختلف الحكم في أفراد نعم في الخاص فيكون من قبيل التخصيص، وإذا لم يختلف فيكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام. ومن هذا القبيل الصلاة في المسجد الحرام، نعم الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد الحرام إذا ما أطلق يدخل في ذلك موضع الصلاة من الحرم، وتدخل في ذلك مكة، ويدخل في ذلك سائر الحرم، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وش المراد بالمسجد الحرام؟ جميع الأرض التي نعم يطلق عليها هذا الاسم، تشمل موضع الصلاة وتشمل مكة وما هو أوسع من مكة من سائر أجزاء الحرم. فقول النبي عليه الصلاة في بعض الأحاديث وصل في مسجد الكعبة، نعم هنا من قبيل التخصيص ولا من قبيل ذكر بعض أفراد العام؟ ذكر بعض أفراد العام، لأن الحكم هو الحكم، الحكم في العام أن الصلاة مضاعفة، والحكم في الخاص أن الصلاة مضاعفة، فالحكم هو الحكم، فلا يكون هذا من قبيل التخصيص، نعم لا يكون من قبيل التخصيص، فلا يقال أن المضاعفة مختصة بمسجد الكعبة، لأن هذا من ذكر بعض أفراد العام. أين إلى غير ذلك من الأمثلة، فالشاهد من هذا لابد من التفريق بين التخصيص وبين ذكر بعض أفراد العام. فالتخصيص لابد أن يكون الحكم في الخاص أن يكون مخالفا للحكم في العام، وإذا كان موافقا فهو من قبيل ذكر بعض أفراد العام، فيكون الحكم ثابتا في العام ويكون ثابتا أيضا في الخاص، لكن تخصيصه بالذكر لمعنى لشرفه، نعم لأن التراب أشرف من غيره، والله عز وجل خلق آدم من تراب، من تراب مع الماء، من تراب مع الماء، فهما أشرف نعم ما يتطهر به الماء والتراب. فالتخصيص بالذكر يكون لشرف الشيء، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا لشرف الصلاة الوسطى، وإلا هي من جملة الصلوات التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من جملة الملائكة، لكن خصوا بالذكر لا بالحكم لشرفهما على سائر الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إذن فذكر التراب في حديث حذيفة لا يدل على التخصيص، فإنه لا يتمشى مع التخصيص الذي هو معروف عند العلماء، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام. وعرفنا أن الظاهر هو جواز التيمم بالتراب المنبت أو بالصبخة من الأرض المالحة التي لا تنبت، وهكذا التيمم بالرمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي، أي عنده المسجد والطهور، كما جاء في بعض الأحاديث: فعنده مسجده، فعنده مسجده وطهوره في أي موضع من مواضع الأرض. والشخص قد يكون في أرض ترابية، وقد يكون في أرض سبقة مالحة، وقد يكون في أرض رملية، فأي موضع فعنده المسجد وعنده الطهور، مع قوله سبحانه وتعالى: فطيبوا صعيدا طيبا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد، ولم يقل عليك بالتراب، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والله قال: فتيمم صعيدا، ولم يقل ترابا. وهذا فيه ما فيه من رفع الحرج الذي من أجله شرع الله عز وجل التيمم. والناس كما عرفنا يحتاجون إلى التطهر في الأرض الترابية، وفي الأراضي المالحة، وفي الأراضي الرملية. نعم. وشريعة الإسلام جاءت ترفع الحرج على سبيل العموم، في أي موضع كان الشخص فعنده المسجد وعنده الطهور. أما ما ذهبت إليه، نعم، ما ذهب إليه من ذهب من أهل العلم من جواز التيمم بالأشجار أو بالأحجار التي ليس فيها شيء من التراب والغبار، فهذا القول فيه ما فيه من البعد. وش الذي يدل على ضعفه؟ ها؟ كيف؟ لا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والباء كما عرفنا، كما يقول شيخ الإسلام، تدل على معنى الإلصاق، أي ألصقوا شيئا. في آية الوضوء الإلصاق يكون إلصاق الماء، تمسحوا برؤوسكم. فالإلصاق يكون المراد به إلصاق الماء. في التيمم الإلصاق إلصاق ماذا؟ التراب، وما نعم، وغير التراب كالرمل. وقوله سبحانه وتعالى منه يدل أيضا على معنى التبعيض. أي نعم. والذي يتيمم على الحجارة ما يحصل فيه هذا المعنى، إذا كان حجارة ما عليه شيء من التراب ولا الغبار ما يحصل هذا المعنى. وهكذا إذا تيمم بأشجار ليس عليها شيء من التراب ولا من الغبار ما يحصل هذا المعنى الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نقف هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.